السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن الآن في جامع حسن شطة رحمه الله في المدينة المنورة، سنشرح بإذن الله عز وجل كتاب الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله. قال الشيخ حفظه الله: باب في وجوب صلاة الجماعة وفضلها. قال حفظه الله: شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وهي صلاة الجماعة في المساجد، فقد اتفق المسلمون على أن أداء الصلاة الخمس في المساجد من أوكد الطاعات وأعظم القربات، بل وأعظم وأظهر شعائر الإسلام. ثم قدم الشيخ بمقدمة طويلة نتجاوزها يعني رغبة في الاختصار في الدرس، لأن هذا الدرس قصير. ثم قال الشيخ حفظه الله: ومن فوائد صلاة الجماعة تعليم الجاهل ومضاعفة الأجر والنشاط على العمل الصالح، عندما يشاهد المسلم إخوانه المسلمين يزاولون الأعمال الصالحة فيقتدي بهم. وفي الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25. هذا الحديث أيها الإخوة ليس فيه دلالة على أن صلاة الجماعة ليست واجب، بل الدليل فيه فقط على التفضيل على، وإلا فوجوب صلاة الجماعة على الرجال المقيمين هذا ثابت بحديث كثيرة. الشاهد أن الحديث فيه التفضيل، أما الوجوب فهو ثابت بنصوص أخرى. ثم قال المؤلف حفظه الله: فصلاة الجماعة فرض على الرجل في الحضر والسفر. يقصد الشيخ حفظه الله في السفر أنه إذا كانوا مجموعة مسافرين مع بعض يجب عليهم أن يصلوا معا، ما يصلي كل واحد لوحده، هذا مقصود الشيخ. أما إذا كان مسافر واحدا فلا إشكال في ذلك. ثم قال الشيخ: وفي حال الأمان وحال الخوف. حال الخوف معلومة، الخوف الشديد جدا لا يطالب الإنسان بأن يصلي مع الجماعة. قال: فصلاة الجماعة فرض على الرجل في الحضر والسفر وفي حال الأمان وحال الخوف وجوبا عينيا، والدليل على ذلك الكتاب والسنة وعمل المسلمين قرنا بعد قرن خلفا عن سلف. وذهب أكثر العلم إلى أن صلاة الجماعة لا تجب على المسافر سواء كان سائرا في الطريق أو نازلا، وهذا ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام، هذا إذا كان مسافر وحده. أما إذا كان مسافر مع مجموعة فيجب عليهم أن يصلوا معا. ثم قال الشيخ حفظه الله: ومن أجل ذلك عمرت المساجد ورتب لها الأئمة والمؤذنون، وشرع النداء لها بأعلى صوت: حي على الصلاة حي على الفرح. وقال الله تعالى في حال الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. وهذا أيها الإخوة دليل عظيم جدا على وجوب صلاة الجماعة على الرجال. فإذا كان هؤلاء لم يعذروا بأداء صلاة الجماعة وهم في حالة خوف والعدو أمامهم، فكيف يعذر غيرهم؟ قال الشيخ حفظه الله: فدلت هذه الآية الكريمة على تأكد وجوب صلاة الجماعة، حيث لم يرخص للمسلمين في تركها حال الخوف، فلو كانت غير واجبة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، فإن الجماعة في صلاة الخوف يترك لها أكثر واجبات الصلاة، فلولا تأكد وجوبها لم يترك من أجلها تلك الواجبات الكثيرة، فقد اغتفرت في صلاة الخوف أفعال كثيرة من أجلها. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وجه الاستدلال من الحديث على وجوب صلاة الجماعة من ناحيتين، انتبه أخي الكريم لما سيقوله الشيخ الآن. قال: الناحية الأولى أنه وصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، فدل على أنهم تخلفوا عن واجب. والناحية الثانية أنه صلى الله عليه وسلم هم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعه صلى الله عليه وسلم من تنفيذ هذه العقوبة من في هذه البيوت من النساء والذراري الذين لا تجب عليهم الجماعة. ثم قال الشيخ حفظه الله وفي صحيح مسلم أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحضور إلى المسجد لصلاة الجماعة وإجابة النداء مع ما يلاقيه من المشقة، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. يا أخواني انظروا، هذا رجل أعمى وليس له قائد يلائمه، ومع ذلك لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم بترك صلاة الجماعة، فكيف يعذر غيره؟ إذن فليتق الله هؤلاء الأصحاء الذين يتركون صلاة الجماعة وتكاسلوا عنها. قال المؤلف حفظه الله وقد كان وجوب صلاة الجماعة مستقرا عند المؤمنين من صدر هذه الأمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الرجل كبير في السن أو مريض لا يستطيع أن يمشي يؤتى به يهادى بين الرجلين، فكيف بغيره؟ انظروا كيف تعظيم الصحابة وتعظيم السلف لصلاة الجماعة، فدل ذلك على استقرار وجوبها عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلموا ذلك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كل أمر لا يتخلف عنه إلا منافق يكون واجبا على الأعيان. وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي بالصلاة يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه. طبعا الحديث ضعيف، هذا الحديث حكم عليه علماء الحديث بالضعف. قال الشيخ حفظه الله وثبت حديث بذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله على الجماعة فمن شذ في النار. هذا الحديث صحيح أخرجه الحاكم والترمذي. وسئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر الجماعة فقال هو في النار. اختلف في تصحيح هذا الأثر عن ابن عباس من العلماء من صححه ومنهم من ضعفه، لكن على كل على فرض صحته فالمقصود منه أن يبين أن الذي يترك صلاة الجماعة معرض نفسه للعقوبة، وليس المقصود أنه يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا من مات على الشرك الأكبر والكفر، هذا هو الذي يخلد في النار. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله جميع لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا تعظيم شعائره وتعظيم الصلاة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخوان المسلمين، واجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، ويعيذ بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يعز الإسلام والمسلمين، ولذل الشركة والمشركين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.